الإسلامية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والاستيطان والسياسات التوسعية يهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، مشددة على أن هذه السياسات تنسف كل ما تم تحقيقه على صعيد تطبيع العلاقات، سواء ما تحقق منها فعلا أو ما هو قيد الأعداد. هذا وعقد في الدوحة يوم أمس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث دعا وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني إلى إدانة العدوان والرد عليه بحزم. تفاصيل أوفى بشأن هذا الاجتماع نتابعها من خلال التقرير التالي.
اجتماع وزاري استثنائي عقد في العاصمة القطرية الدوحة للتحضير للقمة الإسلامية العربية الطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر. المجتمعون أدانوا العدوان وأكدوا على اتخاذ القمة موقفا موحدا تجاه سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي العدواني. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني أكد في كلمته أمام الاجتماع المغلق أن الكيان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.
لقد حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها. ويجب أن تعلم إسرائيل أن حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تستهدف نزعه من أرضه وتهجيره قصرا من وطنه، لن تفلح مهما رددت من مزاعم لتبريرها.
وأشار المسؤول القطري إلى أن ما يشجع تل أبيب على التمادي في جرائمها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، داعيا إلى موقف عالمي حازم يرفض الكيل بمكيالين ويضع حدا للمعايير المزدوجة. بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الإسرائيلي جمع بين الجبن والغدر والحماقة، مؤكدا أن الصمت الدولي المشين يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل لوقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية ووضع حد لهذه الحرب المشينة.
رسالة هذه القمة التي يتعين أن تصل للجميع بصوت عال ونبرة واضحة هي التضامن مع قطر الدوحة من العالمين العربي والإسلامي.
من جهته أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن تضامن المنظمة الكامل مع دولة قطر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيان بسبب انتهاكاته الإجرامية. إلى ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره القطري، وأجرى الطرفان مباحثات حول آخر المستجدات الإقليمية، حيث أكد عراقجي دعم طهران وتضامنها مع قطر حكومة وشعبا. هذا ومن المقرر أن تشهد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة مشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، على أن تخصص جلساتها لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر وسبل مواجهته، إلى جانب الملف الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من إبادة ممنهجة.
حملت حركة حماس حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها في قطر وإفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. جاء ذلك بمذكرة عاجلة للحركة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اتهمت فيها حكومة الاحتلال باستخدام المفاوضات كغطاء لكسف الوقت وتنفيذ الجرائم. وأشارت حماس إلى إبدائها مرونة لوقف الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، معتبرة هذا الاعتداء انتهاكا خطيرا لسيادة دولة قطر الوسيطة بالمفاوضات. هذا وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة والضفة والقدس المحتلة. أفادت مصادر مستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم. كما أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط شهداء ومصابين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة. هذا وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت بأن أكثر من 50 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع يوم أمس، بينهم 35 في مدينة غزة. في الأثناء دمرت قوات الاحتلال 16 مبنى في مدينة غزة أمس، بينها 3 أبراج سكنية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام سلاح الجو المسير نصرة للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجوية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وأوضح البيان أن 4 طائرات مسيرة شاركت في العملية، 3 منها استهدفت مطار رامون في منطقة أم رشراش، فيما استهدفت الطائرة 4 هدفا عسكريا في منطقة النقب في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح. وأكد البيان أن اليمن لن يتردد في الدفاع عن بلده ولن يتخلى عن واجباته تجاه فلسطين حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بواجبها المهني إزاء الهجمات الصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية، بل طبقت معيارا مزدوجا بامتياز. وأضاف محمد إسلامي الذي توجه إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة الدولية يصدر بيانات وقرارات بانتظام حول وضع محطة زابوروجيا النووية، ولكن بالرغم من تعرض المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع للضمانات والمراقبة المشددة إلى هجوم عسكري لم يتخذ أي موقف، ويمكن اعتبار هذا الأمر مثالا بارزا على تطبيق معيار مزدوج تجاه هذا الموضوع. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت انتشار جنود الاحتلال في أزقة المخيم الأمعري، وقامت بالاعتداء على عدد من الأهالي وممتلكاتهم، لافتة إلى محاصرتهم منزل أحد الشهداء في بروقين تمهيدا لهدمه. وضمن مشاريع الاستيطان استهدفت جرافات الاحتلال التجريفة لشق طريق استيطاني في مسافر يطا جنوبي الخليل، فيما أخطرت سلطات الكيان بالاستيلاء على أراض في بلدة كفر الديك في سلفيت. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم بمدن الضفة أسفرت على اعتقال 11 فلسطينيا بينهم طلاب جامعة. في الختام إلى العناوين. مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. القوات المسلحة اليمنية تهاجم بالطائرات المسيرة مطار رامون وهدفا عسكريا في النقب. شكرا على الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 لملتقى الأفاق. أحلى الكلام يأتيكم في الساعة 9:31. عند 9:48 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 10:11 على الهواء مباشرة يأتيكم عالم المرأة. يعود لحضراتكم قسم الأخبار في تمام 11. حدث وحوار. إعادة لهذا اللقاء المباشر المسائي في الساعة 11 والدقيقة 13. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستمع لها عند 11:54 دقيقة ونستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:59 دقيقة. شرح الآيات يأتيكم عند 12:05 دقائق. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:23 دقيقة، في الساعة 12:43 دقيقة نستمع للكتاب الصوتي. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ملتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم.
أحبتي المستمعين، سنبدأ هذه الحلقة بتبيين الآثار التي تركتها اللغة الفارسية على اللغة العربية، بحيث نستطيع أن نتبين من هذه الآثار نفوذ المفردات الفارسية إلى متن العربية منذ العصر الجاهلي، بل منذ أن اتصل الفرس بالساميين في عصور سحيقة موغلة في القدم. فقد نقلت إلى العربية في العصر الجاهلي الكثير من الألفاظ الفارسية بسبب العامل التجاري خاصة، وتتصل الألفاظ التي نقلها العرب إلى لغتهم ببعض ما كانوا يستجلبونه من الأشياء التي لم تكن عندهم، وببعض ما كانوا يشاهدونه في بلاد فارس مما لا عهد لهم به، كألفاظ المسك والمرجان وإقليد، كما نقلت وعربت أسماء بعض الأطعمة كالفالوذج والألبسة كالديباج والاستبرق والسروال وغيرها. وأيضا ذكر طائفة منها الثعالبي في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية.
نعم أعزائي المستمعين، واشتد النقل من الفارسية بعد أن انضمت إيران إلى الدولة الإسلامية إثر الفتح الإسلامي، وعندها تهيأت سبل الارتباط بأوسع أشكالها، وتسبب عن ذلك نفوذ الألفاظ الفارسية بصورة ملحوظة إلى البلاد العربية الإسلامية.
نعم أيها الأحبة، لقد كانت الفارسية شائعة في القرن الأول الهجري، ولعل فيما ذكره الجاحظ في كتابه البيان والتبيين عن موسى بن يسار الأسواري خير شاهد على ما نقول. قال الجاحظ: ومن القصاص أي موسى الأسواري، وكان من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية، وكان يجلس في مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية، فلا يدرى بأي لسان هو أبين، واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها، إلا ما رووا من لسان موسى بن يسار الأسواري.
وعندما حل العصر العباسي اشتد نفوذ الفارسية إلى جانب نفوذ الفرس الذين ساهموا بجد في قيام الدولة العباسية وتوطيد أسباب الحكم لها على يد أمثال أبي مسلم الخراساني وآل برمك وآل سهل بن هارون وغيرهم. كما كان لعامل الترجمة من الفارسية على يد رجال من فارس أمثال ابن المقفع أعظم الأثر في نقل مؤثرات اللغة الفارسية إلى العربية، فقد نقل ابن المقفع عددا من الكتب الفارسية إلى العربية أمثال أينما خداينما وكتاب كليلة ودمنة، كما ترجم البلاذري كتاب عهد أرجشير وكتبا أخرى.
مستمعينا الكرام، وعن تأثير اللغة الفارسية ونفوذها إلى العربية في مجال انتقال المفردات وغيرها، تحدث لإذاعتنا الدكتور جابر دلفي الأستاذ الجامعي في الأدب العربي من مدينة أهواز، نستمع معا إليه.
طبعا هناك التفاعل بين اللغتين العريقتين العربية والفارسية، هذا التفاعل ممتد على امتداد التاريخ الطويل في هذه المنطقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط إلى ما قبل الإسلام. التفاعل بين اللغتين قديم جدا في القرون المتمادية قبل الإسلام وبعد الإسلام، فإذا هناك دون شك هذا التفاعل انعكس من خلال التأثير أحدهما على الآخر، أي مثلا الفارسي على العربية والعربية على الفارسية. المعروف غالبا أن اللغة العربية أثرت على الفارسية تأثيرا بالغا، بمعنى انتقلت كثير من المفردات العربية خاصة بعد الإسلام وبفضل الإسلام إلى الفارسية. أما عكس ذلك ربما لم يحظى ما يستحق أو لا يعرف الكثير من الناس أن الفارسية قد أثرت على العربية تأثيرا بالغا ليس بهين ليس بقليل، وذلك يعود إلى ما قبل الإسلام وإلى ما بعد الإسلام، فالأمثلة كثيرة وشتى في هذا المجال. الفارسية قد نقلت إلى العربية إما مباشرة منها كألفاظ فارسية إلى العربية، منها على سبيل المثال كلمة أستاذ وكلمة هندازة هندسة يعني، وكلمة جوص وكلمة بيدق يعني الخشبة أو الخشبة المعروفة في الشطرنج، وهكذا كلمة مهرجان وأسماء أعلام ككلمة نازك شاهين جيهان وأمثال ذلك الكثير الكثير التي قد تطرق إليها العلماء الأوائل للغة العربية كالجاحظ وابن جني في القرون الماضية، أو العلماء المعاصرون من أمثال بعض المختصين بهذا الجانب، الجانب العلم اللغة المقارن بين العربية والفارسية في مصر وفي الشام. هذا التأثير إما ينعكس بهذا الشكل يعني من الفارسية للعربية، وإما إلى العربية ألفاظ غير فارسية، رومية مثلا أو آرامية مثلا أو يونانية، ولكن بواسطة اللغة الفارسية، منها كلمة الفردوس والنرجس، وهذا ما يؤكد عليه علم اللغة المقارنة والتأصيلات اللغوية وقد درسه الكثير من العلماء. أيضا مما يلفت النظر التبادل بين هاتين اللغتين العريقتين، يمكن النظر إليه في ظل ما يمكن أن يسمى الاقتراض المتكافئ، وأعني به استخدام اللغة العربية ألفاظا فارسية وعكس ذلك استخدام الفارسية ألفاظا عربية بنفس المعنى. على سبيل المثال العربية تستخدم كهرباء والدستور وروزنامة وهي ألفاظ فارسية، وفي المقابل اللغة الفارسية تستخدم ألفاظا بنفس المعنى وهي عربية، أعني كلمة بارق قانون أساسي وأنعام وأمثال ذلك، هي الكثير من الكلمات التي تدل على مفارقات بين اللغات، والبحث في هذا طبعا طويل.
Thank you. نشكر الدكتور جابر دلفي الأستاذ الجامعي في الأدب العربي من مدينة أهواز على ما تفضل به، ونواصل تقديم برنامج ملتقى الآفاق في حلقة الثالثة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، وقبل الحديث عن أساليب العرب في التعريب نود الإشارة إلى الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، وهي أولا إقامة وزن الأشعار. يقول القاضي الجرجاني في الوساطة: إني أجد العرب تستعمل كثيرا من ألفاظ العجم إذا احتاجت إليه لإقامة الوزن، وتمثل ببيت للتغلبي جاءت فيه لفظة فارسية وهو: وكنا إذا القيسي نبع توده ضربناه دون الأنثيين على الكرد، ويريد بالكرد جاردان أي العنق.
ثانيا الحاجة إلى الألفاظ الجديدة، فهناك أشياء لا وجود لها في بلاد العرب سميت بأسمائها الفارسية بعد تعريبها، مثل الاستبرق والديباج والسندس، وقد ذكر أبو منصور الثعالبي طائفة منها كما أشرنا في الأسطر السابقة.
وثالثا مستمعينا الكرام، خفة الألفاظ المعربة. من أسباب نفوذ الفارسي المعرب إلى اللغة العربية خفة بعض الألفاظ المعربة، من ذلك ألفاظ النرجس والياسمين والمسك والتوث والباذنجان والكوسج والهاون والطاجن والإبريق والرصاص والميزاب واللوبياء والفالوذج وغيرها، فقد قضت هذه الألفاظ لخفتها على نظائرها العربية. وقد تعرض الخليل بن أحمد في مقدمة العين وابن دريد في الجمهرة والجوهري في الصحاح لأمثال هذه القواعد، وقد أخذ الجواليقي قواعده منهم.
نعم أعزائي المستمعين، جاء في باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة من جمهرة ابن دريد لأعشى قيس بلفظ الدشت قبل تعريبها إلى دست بمعنى الصحراء. قد علمت حمير وفارس والأعراب بالدشت أيهم نزل، ولم تكتف العربية بتعديل الأوزان التي اقتبستها، بل اشتقت منها أفعالا وصفات، مثل ما فعلت مع الكلمات الفارسية الآتية التي عربتها، ونذكرها على سبيل المثال للحصر. أولا دون من الديوان وهي فارسية الأصل. ثانيا تزندق من زنديق وهي فارسية الأصل. ثالثا زركشة أي طلب الذهب وهي فارسية. رابعا كهرباء من كهرباء وهي فارسية. وخامسا سختيت من السخت وهي فارسية بمعنى الشدة. قال رؤبة: هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريت؟
بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، وقد تناولنا من خلالها بعض الآثار التي تركتها اللغة الفارسية على اللغة العربية، وتناولنا الأسباب التي دعت العرب إلى اللجوء لتعريب بعض المفردات الفارسية، ومن هذه الأسباب إقامة وزن للأشعار والحاجة إلى ألفاظ جديدة وخفة الألفاظ المعربة.
سنلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى ذلك الحين دمتم بألف خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العميل ما أنت تريد أريد ترضى عن وجود من مالك
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عن وجود من مالك كنسيب
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بمنج طويل يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عن وجود من مالكك
ربًا تسمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سكت قلبًا أناجيك فيه وألفت سرًا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
إلزم حمد الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارب عنه غريب هذاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
تركت العبيد ما أنت تريد
أريد لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد رضاك وأنسى اللقاء
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك فضلا
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وعلى المستمعين الكرام، وأنا أقدم لحضراتهم أحلى الكلام. قال أبو حمزة الثمالي رحمه الله: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لبنيه: يا بني، إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنيا، أو نزل بكم فاقة أو أمر فادح، فليتوضأ أحدكم وضوءه للصلاة، وليصلي 4 ركعات أو ركعتين، فإذا فرغ من صلاته فليقل: يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما يشاء من بلية، ويا منجي موسى، ويا مصطفي محمد، ويا متخذ إبراهيم خليلا، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي الشهير رحمه الله: أتيت الخليل فوجدته جالسا على طنفسة صغيرة، فوسع لي وكرهت أن أضيق عليه، فانقبضت فأخذ بعضدي وقربني إلى نفسه وقال: إنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قلت: أنا الجزائري، وفي هذا المعنى قول أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي العالم الأديب الشاعر صاحب كتاب العقد الفريد الحافل بأنوار الروائع وأسرار البدائع: صل من هويت وإن أبدى معاتبة، فأطيب العيش وصل بين إلفين. قال ابن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي وحاتم بن عبد الله الطائي على النعمان بن المنذر في الحيرة، فقال لإياس بن قبيصة الطائي الذي كان عنده نديما: أيهما الرجل؟ فقال: أبيت اللعن أيها الملك. وأبيت اللعن كانت تحية الملوك في الجاهلية. إني منهما، ولكن سلهما عن أنفسهما، أي أن إياسا أراد أن يقول إنه من أوس بن حارثة ومن حاتم بن عبد الله لأنهما كانا من عشيرته. طيب، فإنهما يخبرانك. فدخل عليه أوس فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال: أبيت اللعن، إن أدنى ولد حاتم أفضل مني، ولو كنت أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهبنا في غداة واحدة. ومعنى لأنهبنا هو لجعلنا نهيبا، ونهيبا سلوك عند العرب في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يجعل ماله للعامة قال فيه نهيبا بعد أن يعرضه لعيون الجميع، فيأتي كل واحد يأخذ واحدة منه إذا كان غنما أو إذا كان إبلا. على كل يقول لا يحل لأحد أن يأخذ منا أكثر من واحد. ثم دخل عليه حاتم فقال له أنت أفضل أم أوس؟ فقال له أبيت اللعن، إن أدنى ولد لأوس أفضل مني. فقال النعمان هذا والله السؤدد، أي السيادة، يعني حفظ أحدهما الآخر وتعظيمه في غيبته والتواضع لذكره في الملأ، وأمر لكل منهما بمئة من الإبل. وها نحن أولئي عند المقطع الأخير من أحلى الكلام. وسألني صديق السنين الطوال الأخ سالار عبد الواحد عن قائلي هذا البيت الذي يصور لنا حقيقة ساطعة في عيون الصباح والمساء، وهما يعيشانها بلوعة حرة أسفا على مصداقها، وهذا هو البيت المصور. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. قلت لمساهمي في البلايا الثقال، أي لشريكي فيها، مذ ضمتنا المدرسة في مدينة المكارم التي ما زال أهلها أسر البؤس والشقاء في ضفتي الفرات، وأيديهم مبسوطة للجميع بالعطاء، إن هذا البيت المعبر عن حظنا في الحياة هو من قصيدة للإمام الشافعي المرحوم محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة على قوله سنة 50 و100، وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، وطلب الشعر والنحو والغريب في البادية فتى لازم هذيلا فيها وهي أفصح العرب في ذلك الوقت، فجمع ألوان الأدب إلى أفنان العلم التي كان نادرا في تلقيها في مكة المكرمة واليمن، ثم غادرها بعد عودته إليها من البادية، ودرس على الشافعي أحمد بن حنبل مثل ما درس هو على مالك بن أنس رحمهم الله، وكان الاثنان معجبين به أيما أعجاب، وعاش زاهدا سخيا يرجع إليه العلماء والأدباء في الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغيرها، حتى توفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400. وهذه هي قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه. وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، أي فتأكد، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله باللطف امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. وهذا هو البيت المسؤول عنه. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. ومن قول الإمام الشافعي هذا في الموعظة الحسنة هذه الأبيات: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ومن بديع نظمه الفريد في أهل البيت عليهم السلام قوله الذائع في الناس قديما وحديثا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى كل من كان معنا آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. Thank you. معي دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 276 عن علي عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون علانيتي وتقبح فيما أبطن لك سريرتي محافظا على رثاء الناس من نفسي بجميع ما أنت مطلع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي تقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك. إنه سلام الله عليه يشير إلى هذه الظاهرة: تارة الإنسان يتحلى في حياته عندما يقوم بعمل وينجزه، وهذه الظاهرة قد تبدو طبيعية ومنسجمة مع طبيعة الإنسان، وهي أن يكون عمله مقبولا لدى الناس وممدوحا على ما أنجزه، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، كالذي يتدرج في العلم ويصل إلى مراتب سامية ويصل إلى مرحلة بحيث يشار إليه بالبنان في أوساط المجتمع بأن هذا الرجل أخصائي حاذق في الطب في قسم جراحة القلب أو سائر الأمراض الجسدية، أو يقال عنه هذا فقيه متبحر لا تعرض عليه مسألة إلا وأبدأ لها الجواب، أو هذا مهندس بارع في صناعة السيارات أو الأجهزة الإلكترونية وما شابه ذلك من حرف متنوعة. فهؤلاء يشار إليهم بالبنان في المجتمع، أو تارة يحصل الإنسان على ثروة عظيمة بحيث يتمنى كل إنسان آخر أن يكون له مثل ما أوتي، مثل هذه الثروة اللي كانت إلى قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه النماذج تحمل صور جميلة في أوساط الناس، والإمام عليه السلام يدعو الإنسان أن لا يكتفي بهذه الصورة الجميلة الحاصلة لدى الناس فقط، بل عليه أن يحسن النية في داخله ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ولا يسعى رياء في المجتمع ويحمل في سريرته أهدافا غير إنسانية من التحلي بهذه الصفات التي ظاهرها يغري الناس، لأن الرياء شرك خفي يودي بصاحبه في الدنيا والآخرة. وقد ورد في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي لابد للعمل أن يكون خالصا لله وليس لإرضاء الناس أو ما يوجب مدحهم فقط، لأن هذه الحالة ستؤدي بالإنسان إلى النفاق في حياته، وهي صفة مذمومة عند الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من حاول مخادعة الله تعالى فقد دل على خبث قلبه وغباء عقله وسوء مسلكه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخدع. يتحول الإنسان إلى موجود ظاهره حسن وباطنه قبيح، فبالظاهر يتعامل مع الناس لأن الباطن لا يعلمه إلا الله ومن أوتي نصيبه من العلم لدني، ولكن هذا الإنسان سيواجه الله سبحانه وتعالى بباطنه القبيح في الدنيا والآخرة، وأن هذه الإزدواجية ستكون مدعاة العذاب الذي يرافقه في الدنيا دون أن يحس بها أحد سواه، ويوم القيامة أيضا سيكون من الخاسرين، لأن ذلك اليوم هو يوم تبلى السرائر، أي يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فأمير المؤمنين سلام الله عليه يدعونا إلى صفاء النيات حين نقوم بأي عمل في حياتنا اليومية، وهي أن نطلب بها رضا الله ومرضاته. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم، اللهم ارزقناه. على الإنسان أن يكون صادقا مع الله ومع الناس ومع نفسه كي يحصل على سعادة الدنيا والآخرة، فالسعي إلى رضا النفس لوحدها دون رضا الخالق انحراف عن الفطرة الإنسانية، والسعي إلى رضا الخلق دون رضا الخالق أيضا انحراف عن المسيرة، وإنما الطريق السوي هو أن يسعى إلى رضا الخالق سبحانه وتعالى حتى وإن لم ترضى النفس عنه حينا، أو بعض الناس لا يرضون عنه، ليكون سويا وصادقا مع نفسه والخلق والخالق في حياته. هذه النصيحة من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى العباد، فإنه عليه السلام يدعونا إلى الابتعاد عن الرياء في حياتنا، وهي من الصفات المذمومة، وقد أشار في حديث آخر إليها بقوله سلام الله عليه: تصفية العمل أشد من العمل، وتخليص النية عن الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد، لأن مجاهدة النفس لإبعادها عن الشرك الداخلي أشد من مجاهدة العدو في سوح الجهاد، باعتبار أن العدو الظاهري في ساحة الجهاد مكشوف لنا نقاتله
إما نغلبها ويغلبنا، لكن عداوة النفس غير مكشوفة لأنها أمارة بالسوء وتحسن أعمالنا السيئة في أعيننا. فإذا أخلص الإنسان العمل لله حتى وإن كرهه بعض الناس فإن الله لا يضيع أجره يوم القيامة وسوف يحتسب له وإن كان نسيه العاب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن لله عبادا عاملوه بخالص من سره فشكر لهم بخالص من شكره، فأولئك تمر صحفهم يوم القيامة فرغا، فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسروا إليه. اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة والكبرياء والتعظيم والخيلاء والفخر والبذخ والأشر والبطر والإعجاب بنفسي والجبرية. ربي فنجني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك.
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلا لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم
قلبي ولا أخبر أنهم. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن وكالة الطاقة الذرية لم تقم بواجبها إزاء الهجمات الصهيونية على منشآتها النووية. مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. تفاصيل النشرة. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة الدولية لم تقم بواجبها المهني إزاء الهجمات الصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية، بل طبقت معيارا مزدوجا بامتياز. وأضاف محمد إسلام الذي وصل إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أضاف أن المدير العام للوكالة الدولية يصدر بيانات وقرارات